أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم احنا درسنا إعادة نظر في بعض ما ذكرناه، لأن صار من بعض الأخوة مناقشات في بعض ما ذكرناه، إعادة نظر فيها في هذه الأمور التي ذكرناها في الدرس السابق. ونركز على ثلاث أمور. الأمر الأول في رواية سليمان بن خالد، هي يرد الحق إلى صاحبه وصاحبها. كان الكلام في أنه الحق ماذا يراد به؟ ماذا يراد بالحق في رواية سليمان بن خالد؟ سابقا ذكرنا بأنه قال بأن المراد به الأرض، يرد الحق إلى صاحبه، يعني يرد الأرض إلى صاحبه الأول يعني. وجعلوها وجعلوا الرواية دليلا على القول الثاني في المسألة، لأن الحق يبقى المن للأول ولا يسقط بخراب الأرض ولا بإحياء الثاني، لا يبقى الحق المن للأول. ليش؟ أن الرواية تقول فإن كان يعرف صاحبها، سأل الإمام، إن كان يعرف صاحبها قال يرد إليه الحق، أو كما قال. والحق هو الأرض، يعني يرجع للأرض، رجع للأرض تنتهي المشكلة بعد، هو ليس له حق، فيبقى الحق المن للأول. هذا إحنا قلنا ملاحظة به، ملاحظة شنو هي؟ هي أن الحق لا يطلق على الأرض، ليس تعبيرا متعارفا عن من؟ عن الأرض. يرد إليه الأرض، يرد إليه الحق، الحق معناه في الشيء ثابت في الذمة، في شيء من هذا القبيل. يقول له يرد إليه شنو؟ حقه. يقول له يرد، مو يرد، هذا اشتباه، الرواية يؤدي إليه. رواية سليمان بن خالد اللي يرويها في الوسائل أولا، يؤدي إليه حقه. نقول هذا متعبير متعارف عن هذا، عن أداء العرض. يؤدي العرض ما له معنى، يؤدي الحق، يؤدي ما في ذمته، ما إذا كان أرض لا يرد إليه. فلذا قلنا بأنه هذه مشكلة تواجهنا في افتراض أن المراد بالحق هي شنو؟ هي الأرض. هذا ذكرنا. الشيء الجديد هو هذا، أن نفس هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي في موضع آخر من التهذيب، نفس هذه الرواية، لكن الراوي لها الحلبي مو سليمان بن خالد. الموجود بها بحسب ما في الفقيه يرد إليه حقه، مو يؤدي إليه حقه، يرد إليه حقه. قد يقال بأن هذا يساعد على أن المراد بالحق هو شنو؟ هو الأرض، لأنه بطريقة التعبير بيرد، يرد معناه أن الشيء كان حذاك وأخذ هذا الآن شنو؟ يرده إليه. يرد ما يعبر عنها بالشيء الذي يثبت نتيجة الإحياء، ما يثبت بالإحياء، أفرض أجرة الأرض هذه تثبت بالإحياء، هي ليست موجودة عند الأول حتى يقول يرد إليه شنو؟ الشيء اللي كان موجود عند الأول شنو؟ الأرض. وهذا خذاها الآن، يقول بأنه شنو؟ يرد إليه حقه، يعني يرد إليه الأرض. ممكن. أما أجرة الأرض شنو معنى يرد إليه؟ يرد إليه حقه. أجرة الأرض ما كانت ثابتة عن ذاك سابقا، وإنما استحرها باعتبار الإحياء اللي قام به الثاني. فهي الرواية موجودة، مصدرهم في الوسائل الذاكرة في التهذيب، ينقل هذه الرواية، لكن عن ماذا؟ عن الحلبي بسند صحيح مات، الفرق عنها وعن رواية سليمان بن خالد هو هذا، أنه في رواية سليمان بن خالد يقول يؤدي إليه حقه، يقول أن هذا بعيد أن يكون المراد من الحق فيها العرض، لا يعبر بذلك عنها. وبين رواية الحلبي اللي تقول يرد إليه حقه، قد يقال بأنه هذه مطمئنة من حمل الحق فيها على شنو؟ على الأرض. واضح اللي أقوله؟ من هنا كأنه يحصل في تعارض الشيء، لأنه على رواية سليمان بن خالد بناء على ما نفهمه نحن أنه يرد إليه حقه، مو المقصود الأرض، مو يرد إليه الأرض يعطيه الأرض وخلاص وبعد ما له علاقة، وإنما يرد إليه يؤدي، مو يرد في سليمان بن خالد يؤدي إليه حقه، يعني يؤدي أجرة الأرض، يؤدي إليه شنو؟ أجرة الأرض. وأداء أجرة الأرض مو فرمو يعني بأدلالة على ماذا؟ على بقاء حق التصرف لهذا الثاني. ولذا هو شنو يجب عليه أن يؤدي أجرة شنو؟ أجرة الأرض. الملكية خد تبقى للأول، إذا قلنا بالملكية الملكية للأول، لكن هذا يجب عليه شنو لهذا التصرف أن يؤدي إليه شنو الحق، يعني أجرة الأرض. فما بيها دلالة حينئذ على بقاء حق التصرف للأول وعدم سقوطه عنه، لا يسقط عنه حق التصرف الأول وينتقل إلى الثاني، ومقابل هذا يؤدي إليه أجرة، يؤدي إليه الخراج. بينما على رواية الحلبي لا، أنه يرد إليه الأرض، يعني يرد تعبر مو يؤدي، يرد إليه الأرض، يرد إليه الأرض يعني شنو؟ يعني يعطيه الأرض، يسلم الأرض وبعد ما له علاقة، فيبقى الحق ثابتا لمن؟ للأول. فإذا هما متنافيان بناء على هذا الفهم، حينئذ نقول بأنه إذا فرضنا أن الرواية واحدة ما قاله الإمام شيء واحد، سليمان بن خالد نقله بشكل والحلبي نقله بشكل آخر، حينئذ يقع التعارض في النقل للرواية الواحدة، تعارض في النقل للرواية الواحدة، ومع عدم الترجيح حينئذ لا يمكن الأخذ بكلا النقلين للرواية، لا يمكن الأخذ بكلا النقلين، لا هذا النقل نقدر نستند إليه ولا هذا النقل، وبالتالي لا يمكن الاستدلال إلى رواية هذه الرواية لإثبات القول الثاني. وهذا كان هو منطلقنا للدخول في هذه الرواية، يعني قلنا في السابق بأنه نستدل بالاستصحاب، إجا الاعتراض خذ ليش ما تستدل بالاستصحاب على بقاء الحق الأول في صورة عدم الإعراض، وصلنا إلى النتيجة من هذا البحث انطلقنا، قلنا أن رواية الكابلي ورواية معاوية بن وهب تدلان على ثبوت الحق للثاني لكن في صورة إعراض الأول، مو قلنا في صورة إعراض الأول حق للثاني، في صورة عدم إعراض الأول وصيرورة الأرض خراب بسبب العارض، هنا شو نقول؟ نقول تبقى على شنو؟ هذا شنو الدليل عليه؟ احنا ذكرنا سابقا الاستصحاب سنتعرض له اليوم، نشأ هذا السؤال ليش ما تستدل بهذه الرواية على بقاء الحق للأول، نقول يعني يؤدي إليه حقه والحق والأرض، ذكرنا هاي المناقشة أنه الرواية مو كلش واضحة بأن المراد بالحق هو شنو هو الأرض، لأن يعني أبو احتمال أن المراد بالحق هو شنو أجرة الأرض، وبناء على هذا هذه الرواية لا تنافي ثبوت الحق علما للثاني، بل لا تؤكده، تعتبره مستأجر فيثبت له الحق في التصرف في الأرض، غاية الأمر أنه يجب عليه أداء شنو؟ أداء الحق إلى صاحبها، أداء أجرة الأرض إلى صاحبها، أداء الخراج للإمام، التصف اللي يعبر عنه بالتصف يؤدي إلى الإمام، هو له حق التصرف فيها. ولذا لم نستدل بها واستدلنا بماذا؟ الاستصحاب إذا تم، لنصل إلى هذا التفصيل بين ماذا أعرض عن الأرض الأول فالثاني إذا أحياها شنو له أحق بها من غيره، وبين ماذا لم يعرض عنها وإنما صارت ميتة لعارضين لا الحق يبقى لمن الأول ولا يثبت الحق لشنو الثاني. فهذا هو اللي كان الى النتيجه. فاذا اذا افترضنا ان الروايه واحده فالتعارض يكون في النقل للروايه الواحده، فلا يصح الاعتماد على احد النقلين. ما نقدر نستدل بالروايه لاثبات شنو لاثبات القول الثاني في صوره ما اذا كان الخراب لا بسبب الاعراض. واما اذا فرضنا انهما روايتان، مو أنهما روايتان، مو رواية واحدة، روايتان، يعني ما صدر من الإمام شيئان، نقل سليمان بن خالد بشكل ونقله الحلبي بشكل آخر، في هذه الحالة أيضا نقول يقع التعارض بين الروايتين إنهما متنافيان بحسب فرق تنافي، موضوعهما واحد. واحد يقول يرد العارض إلى صاحبه فلا يكون له حق الثاني حق، واحد يقول ما يرد العارض، العارض بقية وإنما يؤدي إليه شنو أجرة الخراج، إذا هو متنافيا فيقع التعارض بين الروايتين، بين الروايتين اللتين موضوعهما واحد. وفي هذه الحالة أيضا نقول بأنه ما عدم المرجح لأحد الروايتين على الأخرى، ماكو مرجح، فرضان تتساقطان فلا يصح الاستدلال شنو بأحدهما. لا نقدر نستدل برواية سليمان بن خالد ولا نقدر نستدل برواية شنو الحلبي على القول الثاني، لا يصح الاستدلال بهما. حتى لو فرضنا صحيح الحلبي اللي تقول يرد إليه حقه، يقول ما يحتمل أن يكون المقصود بالحق هو الأرض بقرينة التعبير بالرد، لا يصح الاستدلال به على القول الثاني في محل كلامنا. لماذا؟ لأنها معارضة بهذه الرواية، يقول لا لا يرد إليه الأرض وإنما يرده جنه يؤدي إليه أجرة الأرض، يؤدي إليه أجرة الأرض فلا يحصح الاستدلال بإحدى الروايتين أيضا. هذا ما يرتبط بهذا الجانب، جانب تشخيص الحق المراد بالحق في رواية سليمان بن خالد. سليمان بن خالد روايته نريد نذكر بشيء آخر أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو مشروعية الإحياء. مشروعية الإحياء، أن الإحياء أمر مشروع وجائز شرعا. أرض خريبة يجي بها الإنسان يشوف أرض خريبة يحييها، هاي عملية الإحياء أمر مشروع وجائز شرعا. نقدر نستفيد هذا من رواية سليمان بن خالد أو لا؟ اللي يظهر من رواية سليمان بن خالد أن موردها هو الأرض الخربة التي لها مالك، هذا موردها، الأرض الخربة التي لها مالك، مو التي ليس لها مالك، لا لها مالك. غاية الأمر أن السائل في ذيل الرواية قال فإن كان يعرف صاحبها، فذيل الرواية ناظر إلى معرفة صاحب الأرض التي برغ عن وجوده سابقا. هذا التعبير يستكشف من هذا المعنى، قال له جاء إلى أرض خربة فأحياها وكذا وكذا، ماذا عليه؟ قال عليه الصدقة. قال فإن كان يعرف صاحبها، إذن هو المفروض شنو؟ وجود صاحب لهذه الأرض. غاية الأمر مرة يعرفه ومرة شنو؟ لا يعرفه. فالسائل فرض في ذي الرواية معرفة صاحب الأرض، شخص أن المالك هو فلان. فالمفروض في أصل الرواية هو وجود صاحب لهذه الأرض. صدر الرواية قبل أن يقول له فقلت له، فإن كان يعرف صاحبها صدر الرواية، إما أن نقول بأنها مختصة بوجود صاحب لهذه الأرض من دون معرفته، وذيل الرواية يضيف قضية معرفة صاحب شنو الأرض، أو لا نقول بأن صدر الرواية مطلق يشمل صورة معرفة صاحب الأرض وصورة عدم معرفة صاحب شنو الأرض. لكن على كل حال يعلم هذا المحيي أن لها صاحب، أن لها صاحب، لكن مرة يعرفه كما قلنا ومرة شنو لا يعرفه. فالرواية تقول في صدرها هذا جاء إلى أرض خربة ميتة، يعرف أن لها صاحب، يعرف أن لها صاحب، سيعرفه أو ما يعرفه سأعرف خلاف شلون نفهم من صدر الرواية مختص بعدم معرفة صاحبها، والذيل يختص بمعرفة صاحبها، أو لا أن صدر الرواية مطلق. على كلا التقدير الإمام في مقام الجواب عن سؤال ماذا يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ قال له الصدق، وسكت ولم يبين له أي شيء آخر. قال يجب عليه الصدق، يجب عليه الصدق. وجوب الصدقة بمعنى الزكاة شيء طبيعي، مو شيء طبيعي، لأنه زرع فيها، وفرض أن ما زرعه من الغلات التي يتعلق فيها تتعلق فيها شنو زكاة، هو يملك هذه الغلة، الناتج الحاصل هو يملكه، فحينئذ بلا إشكال أنه بشروط الزكاة إذا تحقق شروط الزكاة يجب عليه شنو الزكاة في هذه الغلة بلا إشكال. ما يجب عليه شيء آخر، سكت عن وجوب شنو شيء آخر. الاستدلال يقول بأنه إذا فرضنا أن عملية الإحياء التي قام بها هذا الشخص كانت غير مشروعة وغير جائزة، الذي يعني أن هذا غاصب لأنه لا عد إذن من صاحب الأرض الأول كما هو المفروض، ولا عد إذن من قبل شنو الشاهد، لا إذن من صاحب الأرض كما هو المفروض، ولا إذن من قبل الشارع، بأن نفترض أنه غير جائزة. أقول لو كانت عملية الأحياء غير جائزة لكان المناسب بل المتعين في مقام الجواب أن يبين ماذا يترتب على كونه غاصبا لهذه الأرض. أنه سأل ماذا يجب عليه، يعني يفترض إنسان يحيي أرضا يعلم أن لها صاحب، يعلم أن لها مالك، هذا إذا لم يكن إحياؤه مشروعا، إذا كان غاصبا هناك أمور تترتب على ذلك، هناك أمور تترتب على كونه ماذا غاصبا، يجب عليه ماذا، يجب عليه أن يؤدي إليه أجرة الأرض، يجب عليه أن يؤدي إليه أجرة الأرض، نصرف في هذه الأرض تصرفا غير مشروع، فيجب عليه أن يؤدي إلى المالك أجرة الأرض. يجب عليه أيضا من جملة الأمور المذكورة في باب الغاصب أنه يجب عليه إزالة ما أحدثه في أن الغاصب هو ما يجوز لهذا الإحياء، ما أحدثه في هذه الأرض من زرع حفر وكذا، يجب عليه أن يسلم الأرض لمالكها وهي كما كانت في السابق، يجب عليه إزالة ما أحدثه في الأرض من زرع أو غرس فورا، يقولون يجب عليه أن يزيلها فورا غاصبا. هذا هم حتى إذا كان ما يعرف صاحبها لكن يعلم بأن لها شنو صاحب، كونه لا يعرف صاحبها من ضرر بأنه يبقي الزرع والغرس وما أحدثه فيها في هذه الأرض مع كونه شنو غاصبا. أرش النقصان ذكره في باب الغاصب فيما لو فرضنا أن هذا الزرع الذي أحدثه والإحياء الذي أحدثه فيها أحدث نقصا في قيمة الأرض، أحدث نقصا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع للمالك أرش النقصان، يجب عليه أن يدفع أجرة الأرض. أقول سكوت الرواية عن ذكر هذه الأمور واقتصارها على ماذا؟ على وجوب الزكاة، وجوب الزكاة فقط، هذا يمكن جعل قرينة على ماذا؟ على أن الإحياء كان شنو؟ جائزا شرعا، جائز الإحياء، شارع أذن له في الإحياء، شارع أذن له في الإحياء، ومع كون الإحياء جائز كل هذه الأمور ما تجب عليه، ولذا لم ينبه عليها الإمام عليه السلام. لا أرش النقصان يجب عليه لأنه شارع جوز له أن يحرث الأرض ويحدث ويدرس فيها ويزرع فيها، كما أنه لا يجب عليه ماذا؟ إزالة ما أحدثه فيها من كذا وكذا وكذا، ما يجب عليه هذا كله، بل يظهر من الرواية أنه لا يجب عليه حتى ماذا؟ حتى أداء الأجرة، أداء الأجرة. ليش؟ لأنه في ذيل الرواية يقول فإن عرف صاحبها قال له شنو؟ يؤدي إليه حقه بناء على هاي العبارة، يؤدي عليه، يقول إذا عرف يؤدي إليه أجرة الأرض، أما إذا ما عرف شلون يؤدي إليه أجرة الأرض؟ شلون يؤدي إليه أجرة؟ فإذا عرفه يؤدي إليه أجرة الأرض كما في الذيل، هذا معناه أنه قبل هذا لا يجب عليه أن يؤدي إليه لأنه ما يعرفه، يعرف أن لها صاحب لكن لا يعرفه. على كل حال اللي أريد أقوله هو هذا، أن هذا جواب الإمام عليه السلام اقتصاره في الجواب عن سؤال ماذا يجب عليه، اقتصاره على وجوب الزكاة، وطبعا الزكاة تجب على كل حال سواء كان غاصبا أو لم يكن غاصبا، هذه مسألة واضحة، لأن البذر الذي أوجده في هذا والذي أنتج هذا الحاصل هو مملوك له للغاصب، فيكون الزرع أيضا ملكا شنو؟ له، وهي من الغلات الزكوية التي يجب فيها الزكاة، فلا إشكال في أنه تجب عليه شنو؟ الزكاة، تجب عليه الزكاة. لكن اقتصار الإمام عليه السلام في الجواب عن هذا السؤال بأنه تجب عليه الصدقة وسكت، ولم يبين وجوب العرش ووجوب الأجرة ووجوب إزالة ما أحدثه فيها من زرع وغرس وكذا وكذا، كل هذه الأمور سكت عنها، هذا لا يخلو من كونه قرينة على أن أصل الإحياء كان جائزا شرعا، هذا نريد نأكد عليه أن الإحياء جاء شرعا، بل يظهر من الرواية أن الإحياء جاء شرعا، حتى إذا علم المحيي أن لها مالك كما هو مورد الرواية، هو مورد الرواية يعلم أن لها مالك، هذا الأمر لا يعرفه مثلا، لكن يعلم أنه لها مالك الإمام عليه السلام، ظاهر كلامه أنه يجب عليه الزكاة فقط، شيء آخر ما يجب عليه هذا. السكوت هذا فحينئذ يدل على ماذا؟ على عدم وجوب شيء آخر عليه، ولو كان الإحياء غير جائز شرعا لوجبت عليه أمور أخرى كان المناسب جدا بيانها وذكرها، لأن الإمام عليه السلام سئل عما يجب عليه. ذيل الرواية كما قلنا هو واضح في أنه مو فقط يعرف أن لها صاحب، وإنما يشخص أنه صاحبها منه، أنه فلان من فلان. بل أكثر من هذا نقول أن سكوت الإمام عن بيان أن هذا التصرف تصرف حرام، قلت جئت إلى أرض خربة لقيتها خربة تعرف أن لها مالك تشتهيها وتتصرف بها، التصرف حرام، قال لا ينبه على أن هذا حرام، يعني كلش مناسب أن ينبه على حرمة هذا التصرف، ما نبه على هذا، ما سكت عن هذا، لم يقل له أن هذا التصرف حرام، لأنه كأن قضية طبيعية، هذا تصرف التصرف المشروع، بين ما لا يترتب على هذا التصرف. فالرواية انصافا لا تخلو من دلالة على ماذا؟ على جواز الإحياء حتى في صورة العلم بوجود صاحب لهذه الآراء. وهذا هو اللي ذهب إلى الكثير من الفقهاء، لن نستغرب من هذا، مع العلم بأن لها مالك يجوز التصرف. غاية الأمر أنه لا بد من قيد هذا، قيد بيش بما تقدم، من أنه إذا كان الأول أعرض عن من؟ عن الأرض. إذا أعرض عن الأرض، أهملها، موتها، لم يجعلها عامرة، في هذه الحالة يجوز للغير ماذا؟ إحياؤها، ويثبت له حق التصرف فيها، ويكون أولى بالأرض من مالكها الأول، من نصبها الأول. لكن في صورة ماذا؟ في صورة ماذا؟ أهملها وتعمد إهمالها وتعمد خرابها، في هذه الصورة أن المقمى نقول بأنه يجوز للثاني إحياءها، عملية الإحياء جائزة حتى إذا علم بأن لها شنو؟ مالك، بل حتى إذا علم بالمالك المعين لها، يعرف أن زيد بن أرقم هو مالك هذه الأرض، ما دام أهملها هذا وتركها وموتها لهذه الأرض يجوز للغير ماذا؟ إحياءها. هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. الموضوع الآخر اللي ذكرناه في الدرس السابق واللي صار كلام به هو الاستصحاب. بعض الأخوان قال بأنه شلون يجي الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب مع تبدل الموضوع، ويشترط الاستصحاب وحدة الموضوع. شلون مع تبدل الموضوع؟ باعتبار أن الملكية اللي نريد نستصحبها أو الأحقية، ما أكبر من أي شيء نقول، الملكية والحقية، هذا الحكم اللي نريد استصحابه هذا كان ثابت سابقا بالإحياء. الإحياء يعني إذا فرضنا أن الأول أحيا الأرض فصار مالكا لها فرضا، أو صار صاحب حقا فيها، هذا من جهة الإحياء. فموضوع الحكم اللي هو الملكية والأحقية موضوعه هو الأرض المحيات، هذا موضوعه. فإذا خربت الأرض ماتت الأرض، حينئذ تكون خراب، والأرض الخراب موضوع آخر غير موضوع الحكم الذي ثبت شنو سابقا. الحكم اللي ثبت سابقا موضوع الأرض المحيات، الآن بعد الخراب الأرض شنو؟ غير محياة، أرض ميتة، هذا موضوع آخر. إذا شكينا في بقاء الحكم نقدر نستصحب الحكم الثابت للأرض المحياة ونسحب المن إلى الأرض غير المحياة. تعدد الموضوع، ومع تعدد الموضوع فكيف يجري الاستصحاب؟ كان هذا الإشكال في ماذا؟ في مسألة الاستصحاب. نقول له هذا أن جريان الاستصحاب في المقام، المقام شنو هو؟ قلنا أنه إذا الأول أعرض عن الآر، هاي عندنا أدلة اجتهادية تدل على أنه إذا أحياها الثاني يكون هو صاحب الحق فيها، اللي هي رواية الكابولي ورواية معاوية بن وهب. لكن كلامنا فيما إذا شئنا في هذا، ماتت بغير الإعراض، ماتت لعارض من سيل ونحوه، هنا بد نستصحب شنو؟ بقاء الحق المن للأول، بقاء الحق للأول. شلون الاستصحاب؟ قلنا يجي هذا الإشكال على الاستصحاب، إن الأول موضوع ملكيته بالأرض، موضوع حقيته بالأرض هو شنو؟ هو الأرض المحياة، يعني الأرض المحيات، الآن صارت خراب فإذا شكنا في بقاء الحكم الموضوع تبدل، فلا يصح إجراء استصحاب الحكم الذي كان سابقا أولا ثابتا أولا على الأرض المحيات. هذا الإشكال، هذا الاستصحاب ذهب إليه جماعة من فقهائنا. الشهيد الثاني في المسألة ظاهره أنه يجري هذا الاستصحاب، الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر يجري هذا الاستصحاب ويعتبره عمدة الأدلة. هذا الاستصحاب اللي الجماعة بنوا عليه مبني على أن الأحياء حيثية تعليلية، أحياء حيثية تعليلية للتملك أو لا حقية سماك ربنا، حيثية تعليلية للتملك من باب المثال بالتملك بالسهولة، حيثية تعليلية شو المعنى التعليلية؟ يعني أن هذا الحكم هو التملك يثبت للأرض بسبب، معنى أن الأحياء علة لثبوت الحكم للأرض الموضوع. إذا بنينا على ناحية تعليلية معنى أن الحكم موضوع شنو؟ أرض، موضوع الحكم هذا الأرض. فإذا بعد ذلك صارت الأرض خراب وشكينا في بقاء الحكم الموضوع تبدل؟ ما تبدل، هو الأرض. صحيح أن الحكم ثبت للأرض سابقا بسبب الأحياء، لكن الأحياء حيثية تعليلية توجب ثبوت الحكم للموضوع، هي خارج عن الموضوع، هي خارج عن الموضوع. العلة التعليلية الحكم يثبت لموضوعه وهو الأرض، الأرض هي باقية، ما تغيرت الأرض، ما تبدلت الأرض. فإذا شكينا في بقاء الحكم فيها بعد خرابها بالإمكان أن نستصحب هذا الحكم الثابت لها من دون أن يتبدل الموضوع، في صحيح جبال الاستصحاب. السيد الشهيد قدس الله نفسه علل هذا، يظهر منا أنه يجري الاستصحاب، علله بأن الإحياء جعل في لسان الدليل، لاحظوا، شرطا لا عنوانا للموضوع، وجعل هذا هو الميزان في كونه حيثية تعليلية. يقول الدليل الله، فإذا جعل الدليل الإحياء شرط هذا معناه أنه شنو؟ أنه حيثية تعليلية. ومرة لا، يجعل الدليل الإحياء عنوان لموضوع الحكم، هذا معناه أن الإحياء يكون حيثية شنو؟ تقليدية. يقول أن الظاهر من الدليل من أحيا أرضا فهي له، أو إذا أحياها فهي له، كذا كذا إلى آخره. الظاهر من دليل أن الإحياء جعل شرطا في لسان الدليل، شرطا لثبوت الحكم لموضوعه. فموضوع شنو هو؟ ذات الأرض، وذات الأرض لا تتبدل، فيجري الاستصحاب حين يذهب. تعال وقت نكمل بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد.